بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم مع سورة المائدة والنداءات الإيمانية في هذه السورة، ومن تلك النداءات نداء المحبين لله سبحانه وتعالى، أهل الإيمان والمحبة الصادقة. وهذا النداء فيه تحذير من الارتداد عن الإيمان الذي هو في الحقيقة ارتداد عن المحبة الصادقة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الأسلوب الذي جاءت به هذه الآية الكريمة هو أسلوب التحذير من الارتداد بأسلوب المحبة، ويمكن أن يكون هذا أصل يبنى عليه ما يسمى اليوم التعليم بالحب. نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الردة عن الإسلام منكر عظيم جدا، وحدها القتل، حد الشرعي للمرتد القتل، أن يقتل. لكن انظر كيف جاء التحذير من الردة بقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. معنى ذلك أن الذين ارتدوا لا يحبهم، ويكفي تحذيرا وردعا وتقبيحا للردة أن تنفى محبة الله عن المرتد. وهذا أعظم تأثيرا على النفس ووقعا عليها من التهديد والوعيد بالعذاب. فلو قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف نعذبه وسوف يعني ندخله النار، هذا فعلا وعيد، ولكن الأشد منه الوعيد بالاستبدال، وخاصة استبدال الحب، لأن النفوس فطرت على الغيرة، وخاصة إذا علمت أن الله أحبك فإذا لم تستقم على منهجه استبدلك بغيرك فسوف يحب غيرك وسوف يزول عنك الشيء الثمين العظيم الذي حصلت عليه وهو محبة الله. فكان قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يعني مجرد ما يحصل ردة في أي مجتمع يستبدل الله أولئك المرتدين بقوم آخرين مكانهم ويضفي محبته على هؤلاء الذين استبدل بهم، وأولئك تنزع المحبة عنهم، ونزع المحبة هو نزع الرحمة، ونزع المحبة هو وقوع العذاب. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب من يحب، ولهذا في نفس السورة رد الله سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى دعواهم محبة الله في قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أكرمه ونعمه، ولا يمكن أبدا أن يعذبه، لأنه لا يعذب من يحب. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني إذا كنتم فعلا أبناؤه وأحباؤه فكيف يعذبكم؟ فدل هذا على أنه لا يعذب أحبابه، من أحبهم الله أكرمهم، ومن أحبهم الله قربهم، ومن أحبهم الله أدخلهم جنته، ومن أدخله الله الجنة فلا خوف عليه ولا حزن. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. في هذه الآية بيان لما سيكون، وفيها إعجاز قرآني غيبي، لأنها من أواخر ما نزل من هذه السورة، وفيها بيان موت النبي صلى الله عليه وسلم وما سيحصل بسبب ذلك الحدث من ارتداد في صفوف بعض المؤمنين. وفعلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، بل ارتدت قبائل بحذافيرها، وارتدت مدن، وكثرت الردة وتنوعت، فمنهم من ارتد عن الإسلام بالكلية وكفر أو تنصر، ومنهم من فرق بين أركان الإسلام فمنع الزكاة وكفر بها وأقر الصلاة. والصديق أبو بكر رضي الله عنه، الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقف كالجبل الأشم في وجه المرتدين عن الإسلام، وقال كلمته التي شرح الله صدور الصحابة لها بعدما نطق بها أبو بكر. كان جل الصحابة يرون التفريق بين المرتدين، من ارتد عن الإسلام بالكلية يختلف عندهم عن من ارتد عن بعض الإسلام، كارتد عن الزكاة مثلا. إلا أن أبا بكر رضي الله عنه جعل التفريق بين الصلاة والزكاة هو ردة عن الإسلام كله. أفتكفرون ببعض الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والإعجاز هنا ليس في وقوع الردة، إنما الإعجاز في الاستبدال، وخاصة بالقوم الذين نص عليهم القرآن. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: هم قوم هذا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري. فأبي موسى، أبو موسى الأشعري يمني، والأشعريون جاءوا إلى المدينة قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامهم، وتجهزوا مع أبي بكر لقتال المرتدين، وكان أكثر جيوش قتال الردة من الأشعريين، لأن جيش الصحابة رضي الله عنهم قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنه، الحب بن الحب، فخرج ومعه المهاجرون والأنصار إلا قليل، فكان مجيء الأشعريين سبب لدعمهم لقتال الردة مع أبي بكر. وفي هذه الآية بيان لفضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم على رأس هؤلاء أبو بكر الصديق، لأنه هو الوحيد الذي أصر على القتال. حتى أبو بكر حتى عمر مع شدته وقوته في الحق كان يرى عدم القتال، لأن الصحابة والمهاجرين والأنصار أغلبهم قد سافر، قد خرج مجاهدا في مع أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأسامة قد عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء. وكان من اقتراح بعض الصحابة أن أسامة بن زيد لا يذهب لما حصلت الردة ويبقى في المدينة حماية للمدينة. فكان أيضا من مواقف أبو بكر رضي الله عنه أنه أبى ذلك، قال والله لا أعقد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن إذا كان لابد أن تنفذ جيش أسامة فاجعل على الجيش غير أسامة، أسامة صغير، اجعل على الجيش رجل آخر كبير في خالد بن الوليد وفي قادة كثر، فاجعلهم مكان أسامة. فقال والله ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولواء عقده وأميرا أمره، بل أسامة الأمير وابن الأمير. وهذا الميراث الذي ورثه أسامة من زيد كان طوال حياة زيد رضي الله عنه ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليها. وهذا أسامة ابن زيد يتأمر على جيش الصحابة من المهاجرين والأنصار، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه يستأذنه في بعض الصحابة يبقيهم، استأذنه في عمر واستأذنه في بعض الصحابة لحاجته لهم في إدارة الدولة. وكان الأشعريون هم المؤهلون لقتال المرتدين في وقت غياب جيش أسامة للجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فاصل ونواصل. الحمد لله، وما زلنا مع هذه السورة الكريمة، وعدنا والعود أحمد. نداءاتها للمؤمنين، كل نداء هو كما ذكرنا محور جديد من أمر الله سبحانه وتعالى وأوامره التي تنهض بهذه الأمة حتى تصل بها إلى قمة قيادة وريادة وسيادة العالم. في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذكر الله هنا محبته للمؤمنين الذين خلفوا المرتدين. وهذا الحب ناتج عن محبتهم لله ولرسوله، والحب لله هو أصل العبادات كلها، وأهل الإيمان أشد حبا لله كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وحب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هنالك حب للعمل وحب للعامل وحب للحال الذي عليه العامل. مثلا الله سبحانه وتعالى يحب الجهاد في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذا القتال يحبه. اثنين، يحب المقاتلين، يحب القتال في سبيله، يحب المقاتلين في سبيله يحب الحال الذي هو صفا كأنهم بنيان مرصوص متماسكين، كلمتهم واحدة، قائدهم واحد، هذا الحال يحبه الله عز وجل من المجاهدين. والعكس صحيح، الكسل وترك الجهاد لا يحبه الله. فلذلك القتال مكروه عند النفوس، لكن لما أصبح الله القتال يحبه الله أصبح المؤمنون يحبون القتال في سبيل الله، وأصبح يتنافسون عليه ويطلبون الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويحبون يعني الصف الواحد، حب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيضا أضرب مثال ثاني في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فنقول كل الفرائض التي فرضها الله يحبها الله، وأفرض الفرائض التوحيد. إذن أحب الأعمال إلى الله ما كان فيه توحيد، وأحب الأقوال إلى الله ما كان فيه توحيد، وأحب الأحوال إلى الله ما كان فيه توحيد. فعلى ذلك يكون التوحيد أحب الأعمال إلى الله. ثم بعد ذلك تأتي الفرائض الأخرى التي هي الأعمال بعد المعتقد في الله، وهذه الأعمال أحبها إلى الله الصلاة، فالله يحب الصلاة، وأحب الصلوات إليه أفرضها، وأفرض الفرائض صلوات الخمس والجمعة، فيحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله العمل أحب العامل، ثم أحب الحال الذي يكون عليه العمل، ثم أحب الزمان الذي فيه العمل والمكان الذي فيه العمل. فمثلا أحب الصلاة، أحب المصلي، أحب وقت الصلاة، أحب مكان الصلاة، وبضدها تتميز الأشياء. فمن ترك الصلاة فتح باب كراهية، فتح باب بغضاء، يصبح هذا الرجل لا يحبه الله، لأن الله يحب الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد ترك أمرا يحبه الله. المسجد مكان للصلاة يحبه الله، إذن تركه إلى غيره هو ترك للمحبوب. فعلى هذا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هو ميزان. فكلما زاد عمل الإنسان من الفرائض وزاد بعد ذلك من النوافل فإنه يرتقي في سلم الحب حتى يصبح في مرتبة من يحبهم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. لأن هؤلاء القوم أدوا الفرائض من أفرضها الذي هو التوحيد إلى آخرها، ثم تقربوا إلى الله بالنوافل، ومن ضمن تلك الأعمال والأفعال التي فعلوها أفعال قربتهم من بعضهم، يعني كانت سبب في تأليف قلوبهم، وهي الأعمال الجماعية. فهنالك عمل فردي وعمل في الجماعة جماعي، فالعمل الفردي يدفعك للعمل الجماعي. فمثلا عندما تشهد أن لا إله إلا الله تدخل مع المؤمنين الذين جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله، عندما تصلي لله تدخل مع المسلمين الذين هم جميعا يصلون لله، عندما تصوم تدخل مع المسلمين الذين هم جميعا يصومون لله، وهذا حتى تتمكن من التعاون على البر والتقوى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ذكر من صفات هؤلاء أذلة على المؤمنين، فيما بينهم أذلة، وهذا الذل ليس من باب الاحتقار للذات، وإنما من باب التواضع، مثل قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فالذل قد يكون رحمة، مثل لا ما لو جاءك طفل فحملته على عاتقك أو حملته على ظهرك، فكونه على عليك وارتفع عليك هذا من باب رحمتك به وليس من باب قدرته، من باب قدرته عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان يكون في صلاته فيأتي الحسن ابن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته فيصعد على ظهره يمتطيه، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن الحسن على ظهره. إذن هذا من باب التواضع ومن باب الرحمة. ولهذا قال أذلة على المؤمنين، وذلة تقتضي عدم الترفع، عدم التكبر، عدم رؤية الفضل على أي مؤمن. فجميع المؤمنين عندك كإخوتك، فمن كان منهم أكبر نزل منزلة الأب والعم، ومن كان أصغر نزل منزلة الأخ الأصغر أو الإبن، ومن كان مساويا أيضا تنظر إلى جوانب الفضل فيه وتقدر له ما هو عليه. فهذا تقول إذا أردت أن تطبق المسألة تقول عن من هو أكبر منك، قد عرف الله قبلي وربما صلى قبلي أكثر من صلاة قبل أن أصلي أنا أو قبل أن أوجد أنا، فسبقه للدنيا قد يكون سبب لسبقه للعمل لله. ثانيا بالنسبة لمن هو أصغر منك تقول هذا قد تأخر دخل الدنيا بعدي فهو أقل ذنوبا مني ولم يحضر ما حضرت ولم يفعل ما فعلت فكأنه أقل ذنوبا، فعلى ذلك يحصل التراحم بين الطرفين الكبير والصغير وحتى المساوي والمساوي. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذا المنهج منهج العزة على الكفار والذلة للمؤمنين فيه عزة الإسلام، وهو الذي وصف الله به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كما في سورة محمد حيث قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فانظر إلى هذين المثلين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حيث قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فما بينهم رحماء، وهذا معنى أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين معناها أشداء على الكافرين. وهذه الشدة على الكفار ليست في كل وقت ولا كل حين، إنما الشدة في وقت الشدة واللين في وقت اللين، لأن هذا هو الحكمة التي أمر الله عز وجل بها في الدعوة، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وتعريف الحكمة أنها اللين في وقت اللين والشدة في وقت الشدة. ولهذا من أكفر الكفار فرعون، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن عندما لا ينفع القول اللين وعندما يعني تقوم الحرب فعندئذ خلاص تبدأ الصفحة الأخرى أشداء على الكفار فضرب الرقاب، لأنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأبوا أن يدفعوا الجزية وأبوا إلا القتال وهم يريدون قتلنا، فعندئذ نقتلهم من باب الدفع. هذا عن هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وصف الذين يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومسألة يجاهدون كلمة عامة تشمل جميع أنواع الجهاد، كثير من الناس يظن أن الجهاد فقط هو القتال، الجهاد على مراتب كثيرة، منه جهاد النفس وهو من أعظم الجهاد، لأن جهاد النفس فيه التزكية التي رتب الله عليها الفلاح. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن لم يزكي نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره، لأن النفس لا تندفع نحو قتال الآخرين إلا إذا كانت زكية وترغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. فجهاد النفس، ثم جهاد الشيطان. الشيطان يجاهد بهذا القرآن، يجاهد بذكر الله كما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكما قال تعالى أيضا في القرآن، قال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ومن ذلك الجهاد أيضا جهاد المنافقين، ويكون بالحجج والحجة القوية التي تدحض ما عندهم: قل جاء الحق وزاق الباطل. ثم آخر شيء جهاد الكفار، ويكون بأقوى قوة نستطيع أن نعملها، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيدخل في ذلك جهاد الإعداد وجهاد الإعلام وهو جهاد، وجهاد الاقتصاد والقوة المالية، وجهاد الزراعة والاكتفاء الذاتي، وجهاد الصناعة وغير ذلك، حتى لا تبقى حاجة للأمة عند أعدائها. حتى يدخل فيه جهاد المعرفة بالطب وغيره، وبالفضاء وأحواله وأموره وغير ذلك من الأمور التي تقوي المجتمعات وتتمكن بها من قيادة وسيادة العالم. ختاما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم من الذين يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.